كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في درس ليلة الخميس من كل أسبوع في القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب، ويليه التعليق على عمدة الفقه لابن قدامة. توقفنا في كتاب التوحيد عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ذكر قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مر معنا في دروس ماضية أن معنى شهادة التوحيد لابد أن تتضمن النفي والإثبات، فنفي لجميع الآلهة من دون الله عز وجل، وإثبات الألوهية لله رب العالمين، فلا بد أن يجتمع هذان الركنان نفي وإثبات، لا إله إلا الله. إذ أن النفي المحض هذا عدم، والإثبات دون النفي لا يقتضي التوحيد. تقول محمد حاضر، أي في الفصل أو في الدرس الآن تقول محمد حاضر، هذا لا يعني أنه أن غير محمد ليس بحاضر، فلا بد أن تقول لا أحد في الفصل إلا محمد، فهنا نفي وإثبات، فهنا أثبتت الحضور فقط لمحمد، نفي وإثبات. ففي هذه الآية العظيمة يبين الله تبارك وتعالى بطلان حال المشركين الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى، ويدعون يسمونهم بالأولياء، يسمونهم ب يقربونهم يتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أبطل كلامهم وبين أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل هم يتقربون إلى الله. فكيف تدعون من يتقرب إلى الله وتتركون دعاء الله تبارك وتعالى؟ كمن يعبد المسيح مثلا عليه السلام وهو بريء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كمن يعبد الملائكة، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى أمه السلام هو يتقرب إلى الله، هو يعبد الله، وكذلك الملائكة. وعلى ذلك فقس جميع الأولياء والأنبياء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى من هؤلاء المشركين، هم أنفسهم، أعني هؤلاء الأولياء والأنبياء، يتقربون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إليه سبحانه وتعالى. وأيضا يعني في هذا الأمر تحضرني فائدة، بأنه من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى كما أنه يجب أن يكون المقصد مشروعا، كذلك يجب أن تكون الوسيلة مشروعة. مثال: حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه من أجل الطاعات والقربات، لا شك، بل حبه من حب الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعض الناس يقول مثلا في يحتفل بمولده صلوات الله وسلامه عليه، الاحتفال بالمولد النبوي، وليتهم فقط اكتفوا بتخصيص هذا اليوم، مع أن فقط الاكتفاء بتخصيصه أيضا يعد بدعة، لكن أقول ليتهم اكتفوا بهذا الأمر فقط، بل وقعت فيه منكرات كما هو مشاهد في بعض البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينشدون الأشعار الكفرية كالبردة، بردة البصيري، كلام كفري. اختلاط رجال بنساء، رقص آلات معازف، فكلها أمور باطلة، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم يقول أصحابها نحن نفعل ذلك حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا كلام باطل، حبه صلوات الله وسلامه عليه من أجل الطاعات والقربات، ولكن لا بد أن تكون هذه الوسيلة أن تكون مشروعة، وما فعلتموه ليس بمشروع. فسلامة المقصد لا تصحح الوسيلة، يعني لا يكفي أن تكون نيته سليمة، كما يقول بعض الناس والله نيتي صافية، ما يكفي هذا، لابد أن يكون العمل صوابا، أن تكون الوسيلة المؤدية أو الموصلة إلى هذا المقصد أن تكون وسيلة صحيحة شرعية. ثم قال هنا أيضا وذكر قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا مثال آخر في بيان شهادة أن أو في بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهو ما جاء على لسان الخليل صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم، قال لقومه إنني براء مما تعبدون. أتى إلى أناس يعبدون الكواكب، أتى إلى أناس يعبدون الشمس والقمر، أتى إلى أناس يعبدون أصنام، معروفة قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فقال إنني براء بريء مما تعبدون كل هذه الآلهة. وذكرت لكم أيها الأحباب أنه العبرة في صرف العبادة لغير الله، ليست العبرة إلى من صرفت له هذه العبادة، يعني يستوي الذي يعبد الحجر والذي يعبد البقر والذي يعبد الأنبياء والذي يعبد الملائكة والذي يعبد الأولياء، كل هؤلاء يستوون في كونهم وقعوا في الشرك، إذ أن العبرة كونهم صرفوا العبادة لغير الله، لمن صرفت له غير مؤثر، بدليل أن الله تبارك وتعالى كفر من عبد الملائكة، كفر من عبد الأنبياء، كفر من عبد الأصنام، كفر من عبد الكواكب، كفر من عبد الحجر الشجر، كفر من عبد الشيطان. إذن ليست العبرة من صرفت له العبادة، العبرة في كونهم صرفوا العبادة لغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود هنا أن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قد تبرأ مما يعبدون، من كل ما يعبدون، قال إلا الذي فطرني. إذن نفي وإثبات، نفى العبودية عن كل ما يعبد من دون الله لأنها باطلة، وأثبت الألوهية لله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه الآية عندما استغرب عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان على دين النصرانية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتخذناهم، ما عبدناهم، يعني هو يستفسر عن هذه الآية، يقول كيف ما عبدناهم، كان يظن عليه رضي الله تعالى عنه أن العبادة الركوع والسجود المعروفة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، قال فتلك عبادتكم إياهم. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأبواب الأخيرة من كتاب التوحيد، هذه المسألة، قضية تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لأن هذا يعتبر من صور الشرك، كما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا أيضا فيه دليل على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الجمع بين النفي والإثبات، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن لابد أن يكفر بالطاغوت، لابد نفي وإثبات حتى يكون موحداً مر معنا في درس السبت في اعتقاد الفرقة الناجية أنه من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. قال: حرم ماله ودمه، لا شك يكون معصوم الدم، الإسلام يعصم دم صاحبه، وهذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم، في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن شهد الشهادتين قبلنا منه ظاهره ونكل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس ولا أن نفتش عنهم، إنما نقبل من ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى. وهذا الذي بيّنه صلوات الله وسلامه عليه لأسامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين معروف، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني شاف السيف قالها. وفعلا ملابسات القصة تبين أنه ما قالها إلا خوفا من السيف، ولكن هذا شق عن قلوب الناس الظاهر، ونكل السرائر إلى خالقها سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أسماء المنافقين حتى أخبره الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائهم، ببعض أسماء المنافقين، وهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فالسرائر علمها عند الله عز وجل. بعض الناس وللأسف يتوسع في هذه القضية، يقول: فلان قلب أسود، اشتراك شققت عن قلبي، أو فلان خبيث، أو فلان قلبه انطوى على النفاق. مثل هذه العبارات حقيقة مجازفات، هذه مجازفات، و قائلها على شفا جروف نهار. اي نعم، او فلان زنديق، او فلان كذا وكذا من الـ من الـ من الـ من الامور التي لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. نعم، كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الانسان يحتاط، والاصل في اهل البدع عن يعني الاصل فيهم اساءة الظن، الاصل فيهم اساءة الظن، يعني من كان رأسا في البدع مثلا، شخص رفع لواء العداء لأهل السنة ورأس في البدع والضلال والتلبيس على الناس، هذا الأصل فيه سوء الظن لا شك. ما أقول والله أحسن الظن، هذا ورع بارد، هذا ورع بارد. واضح الكلام؟ لأن بعض الناس القضية تختلط عنده الأوراق. نعم، يكون متحسس من قضية الكلام في الآخرين فيمنع الكلام في كل أحد، لا غلط، وفي الطرف المقابل بدعوى الدفاع عن السنة وبدعوى كما يقال جرح وتعديل والأمور هذه يتكلم في كل أحد، غلط، هذا غلط وهذا غلط، ودين الله وسط. من كان على يعني في ظاهره الإسلام لا أفتش عنه، وهذه مسألة قد ذكرها العلماء، اختبار الناس ليس من الدين أن يختبر البشر إلا إذا دعت الحاجة. الأصل السلامة، والأصل أنهم على الإسلام. واضح الكلام؟ واضح إيش معنى الاختبار؟ تقول: تعال شنو عقيدتك؟ بدون حاجة، بدون مسوغ، هذا غير مشروع. لسنا نحن الذين نحاسب البشر، أظهر إسلامه قبلنا منه، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتش عن عقائد الناس ما لم يكن هناك داع وحاجة. مثل مثلا الآن مثلا وزارة الأوقاف جزاهم الله خير، اختبارات الأئمة مثلا والخطبة جزاهم الله خير، ونشد على دينهم، لأن الناس إيش أصبح في 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 خلط، لابد من التمايز، وأن لا يتصدر إلا من كان أهلا لذلك، صاحب عقيدة سليمة وصاحب سمت سليم إلى آخره. فهنا في حاجة، عدا ذلك مثل هذه الأمور أقصد، يعني في تكون لحاجة، عدا ذلك ما يفتش إنسان عن عقائد الناس. فهذا نعم لا يتكلم فيه، له غيبة وعرضه محفوظ، لأنه يدخل في عموم المسلمين. طبعا من باب أولى من حسنت سيرته من أهل العلم والفضل والصلاح، كما قيل إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من اغتابهم معلومة. واضح الكلام؟ لكن لا نجر هذا الأمر على شخص ظهر منه مخالفة وانحراف في المنهج أو في الاعتقاد أو في السلوك، يقال لا يا أخي أتكلم عنه وغيبة. لا 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 لا، هذا خلط، أنت مو فاهم، أنت فاهم غلط، أنت قاعد تخلط الأمور. هذا يسمونه ورع بارد ما له مسوق في الشريعة. كما أن سكوتك عن هؤلاء الصنف الأول دين، كلامك في هؤلاء المنحرفين دين. واضح الكلام؟ كما أن سكوتك عن، يعني وجوب السكوت والكف عن أعراض المسلمين والطعن في أعراضهم وتتبع عثراتهم وسقطاتهم، من كان من سواد المسلمين ومن عرف بالصلاح والخير إلى آخره، أن هذا يجب عليك شرعا، كذلك يجب عليك، يجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى علما، وإذا وجد من آخر بدعة وانحرافا وضلالا لا بد أن يبينه. كما أن هذا دين، هذا دين. لا شك أن طبعا ذكرت الأمر بشيء مجمل ولا فيه تفصيل، لأن هناك فرق بين المبتدع غير الداعي لبدعته والمبتدع الداعي لبدعته، هذا فرق. وفرق أيضا بين الشخص الذي مقيم على المعصية والذنب ولكنه قد ستر نفسه، وبين المجاهر بالمعاصي والذنوب، ففي فروق أكيد لا شك. جزاه الله خير الشيخ، قد استدرك الأمر صحيح، أنه شخص مثلا يعني تعرف أنه فيه قد تلبس بمعصية لكنه ستر على نفسه، فهذا ليس من لا يجوز كشف ستر الله تبارك وتعالى عنه، لابد أن يستر عليه لأنه ستر نفسه. طبعا هذا أيضا لا يتعارض مع مناصحته سرا، لأنك إذا نصحته في العلن قد فضحته، خلاص شخص ترى على نفسه، والله ستير سبحانه وتعالى، ستير جل في علاه يحب الستر، فستر على نفسه لماذا تفضحه؟ ولذلك أيضا من الأمور أن الإنسان، حتى الإنسان يجب على نفسه أن لا يفضح نفسه بنفسه، حتى إذا أراد هو الخير، يعني أراد مثلا أن يطلب نصيحة أو توجيه من آخر، من شخص آخر، لا يضرب مثالا على نفسه، هذا ذكرناه في درس الماضي، لا يضرب مثالا على نفسه، لا يقول والله أنا فعلت كذا وكذا، ليش تقول يا أخي؟ قل شخص ابتلي بكذا وكذا، شوف اقرأ كتاب مثلا ابن القيم عليه رحمة الله، كتابه الماتع الجميل، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أصل هذا الكتاب جواب، كل الكتاب جواب، الجواب السؤال مذكور في بداية مقدمة الكتاب، ما يقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية إلى آخر الكلام، يعني فهو السائل قد يكون هو من ابتلي بهذه البلية وقد يكون غيره، لكن هو يقول هكذا، ما تقولون في رجل وقع في كذا وكذا، في شخص وقع في، لا تقول عن نفسك أنت. فالمقصود أنه إذا كان حدود بدعته يعني قاصرة على نفسه، هو مبتدع في هذه القضية، يناصح لكن ما يشهر به، لأنه يبقى في دائرة الإسلام. لأن أيضا تفصيل آخر، هناك من البدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ففي المسألة تفصيلات، لكن بشكل عام لا شك أنه حتى في الإنكار عليه هناك اعتبارات أخرى، هل ينكر عليه علنا أم يسر له في الإنكار والنصيحة، كل ذلك بحسب ما وقع منه. إذا كان هو ستر على نفسه أو البدعة قاصرة على نفسه يناصح، بخلاف الرجل الذي رفع رأسه بهذه البدعة وأصبح داعية لهذه الأشياء، فرق ولا ما في فرق يا جماعة الخير؟ رجل حين مبتدع وصاد ببيته يستوي مع شخص في كل محفل وفي كل قناة وفي كل مناسبة يطلع ويتكلم ويقرر هذا المنهج المنحرف؟ لا شك أنهم لا يستويان. وكذلك الفسق والفجور. ما يستوي رجل قد ابتلي بمعصية لكنه ستر على نفسه، هل يستوي هذا مع رجل يبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي والذنوب؟ لا طبعا. فلذلك يعني ثم أيضا المسألة الأخرى ذكرها الشيخ، وهي قضية عدم جواز الاستطالة في عرضه. الاستطالة في عرضه يعني الشرع أباح لك أن تنكر هذا الفعل وهذا القول، لكن لا تستطل في عرضه. واضح الكلام؟ أي يعني أقصد هو يعني أنا مثلا شخص وقع في أصبح هو داعية إلى 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 منهج منحرف، إلى شيء مبتدع ينكر عليه في العلن، طيب، ويذكر فلان دعا كذا وهو منهج وكلام باطل، يعني ينكر على الفعل، على المعتقد، على الفكرة، على المنهج، لكن هو بذاته لا نستطيل في عرضه. تقول مثلا هو كذا وكذا أو أهله كذا وكذا، هذا حرام، ما يجوز. لأن نعم لا مو بس نفسه، ما يمكن ما وصلت الفكرة. أي يعني شخص هو أخطأ، طيب مثلا شخص هو يدعو مثلا يدعو ل نعم مثلا المود النبوي مثلا، يعني ذكر المود النبوي، أيوة، أي يعني بالضبط يبدأ الطعن في شخصه، هذا ما يجوز. لكن تنكر وتبطل الحجة بالحجة بما لما قاله لمعتقده لمنهجه لفكرته لبدعته، تدحضها بالحجة والبيان، لكن شخصه ما تعرض له، ما تقول والله هو كذا وافعل كذا وأهله كذا لا، هذا حرام، لا يجوز الاستطالة في عمل ما يبقى هو إيش مسلما. فله حق الإسلام من جهة، وعلينا واجب النصيحة، انصر أخاك ظالما ومظلوما، فتمنعه عن هذا الظلم ويعني تكون صمام أمل للمسلمين، وتنصح لإخوانك المسلمين بمنع هذه البدعة. نعم. فهنا يقول في الباب الذي يليه، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. الآن سيذكر المصنف في الأبواب التي تلي الآن ابتداء من هذا الباب، سيذكر تطبيقات لبعض الصور الشركية التي وقع فيها الناس، وهي أيضا موجودة في زماننا. كم واحد أنا يلبس خيط أو يلبس حلقة؟ بعض الناس يقول لك والله انتشر في فترة من فترات الحلقة هذه التي النحاس يقولون تنظم ضربات القلب أو روماتيزم أو مانع. هذه حقيقة ينظر فيها إلى الأطباء، ينظر فيها إلى الطبيب. أنا حق سألت بعضهم، بعض الصيدلانيين في يعني في تلك الفترة، لم أجد جوابا واضحا. أحد الصيادلة قال لا هذا كلام فاضي، وبعضهم قال لا فعلا لها تنظيم، وكان لابسه بعد، قال لها يعني تفيد الروماتيزم نعرف إيش والأمور هذه. فهي حقيقة مردها إلى الطب مثل هذه، إذا أثبت الطب إثبات علمي يعني حقيقة علمية، فرق بين الحقيقة والنظرية، الحقيقة خلاص شيء مثبت علميا بتجارب وإلى آخره، ومصرح من قبل جهات معينة أنه نعم هذا الدواء دواء نافع بإذن الله لأنه جرب، فيفسح له في الأسواق، هكذا هم. طيب، فإذا أثبت ذلك الطب أثبت أن فعلا مثل هذه الحلقات النحاسية أو كذا فعلا تفيد طبيا، هنا أصبحت علاج كسائر العلاجات. لكن يضعها ويعتقد أنها تنفع وتضر أو سبب لعلاجه وهي ليست كذلك، هذه هي إيش؟ تعد من الحلقة والخيط من تعليق هذه الأمور التي نهى عنها الشرع أنها تعد من الأمور الشركية. ما لا الزينة طبعا يدخل في أمر آخر، هل يعتبر هذا زينة للرجال والتشبهم بالنساء؟ عرفت كيف؟ إن طبعا إذا كان ذهب هذا واضح وحرير واضح، لكن تكلم من نحاس أو من غير ذلك
سلسلة
أي نعم، لا هذا لا يمنع من جانب آخر، إن هذا تشبه سلسلة هنا أو يلبس القلادة أو هو الأصل فيها، لا إشكال فيها، إذا لم تكن من الذهب بالنسبة للرجال. طيب لكن أنت الآن وقعت في محظور آخر تشبه، هذا لا يلبسه الآن إلا من يعني قل دينه، بل هو اشتهر بالفسق في الغالب، إحنا نتكلم ما يلبسها إلا الناس يعني الذين رق دينهم أقل ما يقال أو من غير المسلمين. نعم بالضبط هذا هو، فطبعا محرم من وجه آخر التشبه. هنا قال، ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، من حكمة الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ليتعلم العباد أن كل شيء لا بد له من سبب. نعم هناك أمور تقع بلا أسباب خارجة عن هذا النظام الكوني من لدن حكيم خبير، هناك أشياء تقع بغير سبب، وهناك أشياء تقع على غير المتوقع وغير المألوف، ما يسمى بالمعجزات أو الآيات أو الكرامات، الآيات للأنبياء والمرسلين. شيخ سام تيمي يقول الأولى أن تسمى آيات، ما في لفظ معجزة في القرآن، آية، لكن الأمر في ذلك يعني واسع إن شاء الله، والمعنى واحد يعني، أو المقصود من يقول معجزة قصده آية، ولكن هذه قاعدة مضطردة عند شيخ سام تيمية، دائما يتمسك باللفظ الشرعي، هذا هو أولى لا شك. وحتى في بعض الأمور التي يعني مثل هذه الآن المسألة قد تكون سهلة، لكن يكون عند الإنسان منهج أن دائما يجنح إلى ألفاظ الكتاب والسنة. المقصود أنه قد تكون أمور على خلاف العادة كالآيات والمعجزات أو الكرامات، وأهل السنة والجماعة يقرون ويعتقدون بكرامات الأولياء، ولكن لمن حسنت سيرته، مو شخص إبليس من الأبالسة، من أبالسة البشر يقول كرامة. شو رأيكم واحد كذي يطير بالهواء، ما شفتوا؟ ما شفته ولا شفته؟ ما شفته موجود ترى.
ما تصور نفسي ان اللي عنده هذا كرامه يظهرها للناس.
صحيح،
يعني ممكن قد تكون كرامه
لكن بين مر صحيح
ولا حد درى عنها.
لا ممكن قد تظهر بدون، مثل موقع الخادم وليد قبل معركه، اي يعني قد تظهر، بس هو احسنت، هو لم يتقصد اظهارها، الله سبحانه وتعالى اظهرها، لكن يعني يوجد شخص، انا رايت تصوير لشخص يمشي على الهواء، يمشي بالهواء، أو لشخص آخر يمشي على الماء، موجود، لكن بالضبط، لكن هل هذا يعني أنه ولي من أولياء الله؟ أبدا. ولذلك أعطانا الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة، قال: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. من هو؟ لأن ممكن الشياطين يحملونه عادي جدا، ترى عادي جدا يطيرون الشياطين يلفون فيه أو يمشون على الماء، شو المشكلة؟ لا في مشكلة، لكنه هل هو ولي؟ لا أبدا. فهي يعتقد في المقصود، حتى نذهب بعيدا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه، فهذه الأسباب لبس الحلقة ولبس الخيط إذا قصد لابسها، أو أي شيء آخر، يضع الكف اللي يحطونه هذا، أو حدوة الحصان، أو السبحة الزرقاء، أو العين الزرقاء توضع على بعض الأبواب، أبواب المنازل، أو توضع في السيارات، أو تعلق على رقبة الأولاد، أو ما شابه، كل هذا ليس من الشرع. والمصاحف كذلك، يعني المصحف طبعا، لأنهم هذه تعليق المصحف أو تعليق آيات قرآنية، هذه وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصواب أنها كالتمائم الأخرى. أولا لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثانيا أن المصاحف، أن القرآن ما أنزل لهذا، القرآن ما أنزل لي أن أحطه ولا بركة ولا القرآن خلي أفتتح فيه مؤتمر ولا أفتتح فيه ندوة ولا أفتتح فيه معرض. القرآن أو يعلق نفس بعض الناس قرآن كامل. شفتن هذه قرآن كامل ما مستحيل يرى، مستحيل حجم هذه اللي هي الـ A1 هذه الورقة كبيرة مكتوب كامل، وش الفائدة؟ وش الفائدة معلق هذه الصورة؟ إيش يعني؟ بركة، أي بركة؟ بركة، البركة في القرآن تلاوته، تدبره، العمل فيه، واضح؟ هنا البركة، مو تقول لي حطه وعلقة بركة. رحمة الله عليهم، غفر الله لهم، تجاوز الله عنهم. فهذه التعليقات حتى من القرآن لا تجوز، لأنها ما جاءت عن السلف. رقم اثنين أن القرآن ما هذا فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن، لا سيما إذا كان الطفل. يا أخي ممكن تدخل في الحمام صح؟ ممكن حتى وهو في وضع يعني يمتهن القرآن بوضعية قبيحة. يا أخي خير لك من هذا الأمر المبتدع، الحمد لله ارقي الولد كما كان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسنين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعلمها القرآن، يعلمها السنة، يعلمها الأذكار. هذا الذي ينفع. أستعليق القرآن تقول خلاص روح أتحين محفوظ، أو تحطه بالسيارة خلاص ما حد يدعمني. صحيح صحيح، هذا امتهان للقرآن، هذا امتهان للقرآن الكريم. أو يجعل القرآن وآيات القرآن يجعلها زخرفة، يكتب الآيات بطريقة مو مفهومة أصلا. هذا عبث، عبث، هذا عبث القرآن الكريم ويعلق. سبحان الله، هل القرآن نزل لهذا الأمر؟ يجعل تحف في البيوت؟ ما في مشكلة. أنا أقصد، أنا قصدت يعني بعض الناس يخص القرآن في مثل هذه الأمور، يعني نفع القرآن فقط أجعله في هذا. افتتح لي والله في مؤتمر، افتتح لي في، وإن كان هذا الأمر لا بأس به، ليس لهذه الأمور أنزل القرآن الكريم. فالمقصود أن كل هذه التمائم أو هذه الحلق هذه لا تجوز، أو الخيوط تعلق، وهذا معروف عند إخوان الآسيويين. شوفوا الخيط، نعم، أي ثاني بعد عندهم هذا الأمر مشهور، الخيط الأخضر والأسود، هذا لا شك أنه ضلال مبين، ضلال مبين. يعني الحمد لله نعمة التوحيد والسنة والعقل، والعقل هذا الخيط، شو يفيدك فيه هذا الخيط؟ تعتقد أن هذا هو السبب ينفع يدفع عنك نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك سبحان الله من توكل على شيء وكل إليه، الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الشخص بنقيض قصده، يعاقبه بنقيض قصده. كيف؟ أنت الآن توكلت، وضعت هذا الخيط أو الحلقة أو حجوة الحصان أو الكف أو العين أو ما شابه ذي الأمور أو الخرزات لدفع له، الله سبحانه وتعالى يبتليه، يسلط عليه المخاوف. أنت توكلت على هذه الأمور لتنفعك هذه الأمور، واضح؟ وكل إليه، يلا توكل عليه، روح. يعاقب بنقيض قصده، تتوكل على الله عز وجل وترقي نفسك، تذكار بفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر والنحاس، النحاس، فقال ما هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما هذه؟ ليش؟ قال من الواهنة. والواهنة مرض يصيبهم، يصيب الإنسان في جنبه، فيعتقدون أن هذه تشفي من الواهنة، واضح؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أرأيت؟ يعاقب بنقيض قصده. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ما أفلحت أبدا لأن الشرك الأصغر أيها الإخوة، الشرك الأصغر، هل طبعا من الشرك الأصغر تعتبر؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ الشرك الأكبر، وانتبه لهذا الكلام، الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله، خلاص؟ يدعو غير الله، يذبح لغير الله إلى آخره، صرف عبادة غير الله، هذا شرك أكبر، وهو والعياذ بالله محبط لجميع العمل. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك أن أشرك لا يحبطن عملك، محبط لجميع العمل، يخلد صاحبه في نار الجحيم والعياذ بالله، يخرج صاحبه من الملة، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو اتخذ شيئا سببا لم يجعله الشارع سببا، مثال هذا، وضع حلقة، حلقة، حلقة من نحاس من حديد وما شئت يعني، وضعها، وضع خيط أخضر أحمر كما يعتقد، وضع حدوة حصان سلسلة، وضع السلسلة بعين خرزات زرقاء خضراء ومثل هذه الأمور. لماذا وضعها؟ هو يعتقد أن هذه إيش؟ أنها سبب، سبب لحفظه من العين، خلاص؟ واضح يا شباب؟ واضح إخواني؟ سبب لحفظه. طيب هو هذا الذي وضعها، هل يعتقد أن هذه الخرزات أو هذه الحلقة أو الخيوط هي بذاتها تنفعه وتضره؟ لا. أحسنت، جزاك الله خير، فرشت عني. لا، هو ما يعتقد. أحس أنكم لا، وما يعتقد شباب، وما يعتقد. هو الآن أي واحد، أنا أقول لك، هو الآن حطها يعتقد الذي بيده النفع والضر من؟ الله، لكن يعتقد أن هذه سبب، خلاص؟ مثل واحد رأسه يعور أخذ بنادول، ماشي ولا ماشي؟ هو يعتقد من الذي بيده أن يرفع عنه هذا الألم؟ الله، لكن يعتقد أن البنادول إيش؟ سبب، خلاص؟ فهنا لأنه اتخذ شيئا لم يجعله الشارع سببا، هذا وجه التشريك. واضح شيخ؟ واضح؟ هو ما صرف العبادة لغير الله، هو ما صرف العبادة لغير الله، وما توكل على الله عز وجل، أبا توكل استغفر الله على غير الله عز وجل بالجملة، وما اعتقد أن الذي يشفي ويضر غير الله. واضح؟ هو يعتقد أن الشافي هو الله، واضح يا شباب؟ هو يعتقد أن هذه سبب الحلقة والخرزة، يعتقد أنها سبب، لكن المسبب هو الله. واضح؟ فهنا وقع في الشرك الأصغر، لأنه ما صرف العبادة لغير الله، لكنه اتخذ شيئا ليس بسبب، اتخذه سببا. من أين لك أن الحلقة هذه تدفع العين؟ يلا عطني. من أين لك أن هذه الخرزة تدفع العين؟ شرعا عطني، عطني دليل شرعي. أقول لك ما إذا ليس له، لكن أقول لك أن الرقية الشرعية تدفع العين، لأنه ورد فيها نصوص أنها تدفع العين أو تحفظ الإنسان من العين والحسد. إذن هنا شرك أصغر، فهو شرك في هذه، اتكل على أمر لم يجعله الله سببا، اتخذ سببا لم يجعله الله عز وجل سببا. أما إذا اعتقد أن هذا الخيط وهذه الحلقة وهذه الخرزات وهذه الخيوط بذاتها تنفعه وتضره، شرك أكبر. هذا شيخ اللي تبي يقوله صح؟
إيه؟
لكن احنا نقول شيخ للبس في هذا الموضوع، للبس في هذا الموضوع لا نستعجل في الحكم عليهم، لان 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 هو ها حكم انا بالضبط. ايه لا اقصد حتى يعني يتضح الصوره، ان
ممكن انا يعني لو اعتقدت في هذا الانسان شيء، ممكن اطبق بيني وبين نفسي،
بس أيضا ما يكفي هذا شيخ، ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لأن من موانع تكفير المعين الجهل، ووارد جدا يكون هذا جهل. يعني تقول لا، تقول لحظة لحظة، أنت تقصد أن هذه بذاتها تنفع وتضر؟ لا، الذي ينفع هو الله، لكنها سبب. فردينا، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الذين يعلقون الخرزات ويحطون حدوة حصان وما نعرف إيش على أبواب بيوتهم وسياراتهم وإلى آخره، ويعلقون على في الغالب يعتقدون هذا الأمر، أو الخواتم، قل ما شئت. لا شك، لا شك شيخ، هذه صورها كثيرة جدا أنهم يتخذوا، ففي الغالب يعتقدون أن هذه سبب، لأن والله فلان الولي، ولا فلان السيد، ولا فلان ما أدري عن منه، ولا قرأ عليها، ولا حطوا، كل كلام باطل يأكل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا المقصود، أن وهذا أمر مو سهل ترى، لأن الشرك الأصغر صحيح أنه لا يخلد صاحبه في نار جهنم، وصحيح أنه لا يخرجه عن ملة الإسلام، ولكنه يبقى شرك. طبعا الشرك الأصغر، أو حتى لا أقول لك أنه يعذب، أكيد الشرك الأصغر يختلف عن الكبيرة. الكبيرة، الكبيرة كبار الذنوب، هذه ممكن أن يغفرها الله عز وجل. احنا نتكلم عن من توفي وهو مصر على الكبيرة، توفي وهو مصر على الشرك الأصغر. طبعا الأكبر كذلك، لقي الله عز وجل وهو مصر على الكبيرة والعياذ بالله، هذا تحت المشيئة، قد يعذبه الله، قد يعذبه الله عز وجل لأنه مستحق العقوبة، ثم يكون مصيره إلى جنات النعيم لأنه موحد، وقد يغفر الله عز وجل له، يغفر، تكون خلاص كأن شيء لم يكن خلاص. أما الشرك الأصغر ما يغفر، واضح؟ الشرك الأصغر ما يغفر، لأنه قال، أن أهل العلم قالوا يدخل تحت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا وقع في الشرك. من أين لك أن يعني كيف فرقت بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ وين؟ أين الدليل الذي يفرق أن الله عز وجل لا يغفر الشرك الأكبر ويغفر الشرك الأصغر؟ هذه الخطورة، أن الشرك ما يغفره الله وإن كان أصغر، واضح المواضح، لكن يوم القيامة يدخل تحت الموازنة. موازنة أليس يوم القيامة في ميزان أعمال؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، صلى الله من فضله، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب، فأولئك خسر أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من جهنم. فالمقصود أنه يدخل تحت الموازنة. شخص لقي الله عز وجل وهو مصر على الربا، كبيرة ولا مكبيرة؟ على الربا، الربا، ربا، كبيرة ولا مكبيرة؟ كبيرة. طيب، وشخص لقي الله عز وجل وهو مصر على تعليق الحلقات والخيوط تمام؟ الشخص الأول الذي لقي الله مصر على الكبيرة قد يغفرها الله له. إيش معنى يغفرها الله له يا جماعة الخير؟ كأن شيء لم يكن، صح؟ خلاص غفرت، ليس كذلك؟ غفرت، انتهت، تمام. الآخر قال أهل العلم ما تغفر، من لقي الله، والثاني اللي لقي الله هو مصر على الحلقة والخيوط والأمور هذه كلها، ما تغفر، لأنها هي شرك وإن كانت أصغر، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب وش الحل؟ هل صاحبه يكون مخلد؟ لا، حتى لو دخل النار كالكبيرة. إذن الشرك الأصغر مرتبة أكبر من الكبيرة ودون الشرك الأكبر. أعيد، الشرك الأصغر في مرتبة فوق الكبيرة وتحت الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله، وصاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله إلى أبد الآبدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص. والكبيرة، خل عنك الشرك الأصغر الآن، والكبيرة تحت المشيئة، قد يغفرها الله وقد لا يغفرها، فيعذب، ولكن حتى إذا عذب مصيره إلى الجنة بفضل الله ثم بتوحيده، خلاص. أما الشرك الأصغر يشترك مع الكبيرة في جانب، ويشترك مع الشرك الأكبر في جانب، يشترك مع الشرك الأكبر أن الله لا يغفره، ويشترك مع الكبيرة في أنه أن صاحبه لا يخلد في الجنة، في لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، إما يدخل النار ابتداء لأنه يستحق دخول النار، أو لا نقول يغفره الله له كالكبيرة، يدخل تحت الموازنة، توضع أعماله الحسنات وتوضع السيئات بما فيها الشرك الأصغر. لا ليس الشرك، لا لاحظ هذه من الفروق، الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، أما الشرك الأصغر غير محبط لجميع العمل. يعني شخص يخالف شخص يصلي ويصوم ويزكي ويحج إلى آخره وهو مشرك، ثم أشرك بالله، ذبح لغير الله، دعا غير الله، خلاص كل هذا العمل أحبط، واضح؟ شخص آخر يصلي ويصوم ويزكي وكذا ولكن يلبس الحلقة، أي مصرعة طبعا، طيب هذه لبس الحلقة شرك أصغر، لا يحبط الصلاة والزكاة والصيام كالشرك الأكبر، خلاص، لكن هذا شرك لا يغفره الله يوم القيامة تحت الموازنة، إذا ثقلت موازين أعماله الحسنة دخل بجنات النعيم بفضل الله تبارك وتعالى ولو آخرا، وإذا رجحت سيئاته يعذب في نار الجحيم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، ثم مصير الجنة بتوحيده. واضح الكلام؟ هذا وإن كان ترى مسألة ليست محل اتفاق، هذه يعني موضوع أن الشرك الأكبر، أن موضوع أن الشرك الأصغر لا يغفر يوم القيامة، هذا ليس محل اتفاق فيما أعلم بين أهل العلم، لكن هذا حقيقة قول قوي ووجيه ويستدعي الدليل الشرعي، لأنه يدخل في عموم الشرك، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر المشرك به وهو قد أشرك، إذا كيف نقول يغفره؟ لا نقول إلا بدليل، لأن ما لأن كيف قلنا بأن الكبائر تحت المشيئة؟ بدليل أنها إيش؟ ممكن أن تغفر، يرى سبيله إما الجنة إما النار، أما الشرك يبقى أنه، لذلك هذا أمر خطير جدا. ومما يدل على هذا استدلال الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم من انتهى الدرس الآن، أنهم يستدلون بالنصوص الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، عرفت كيف؟ هذا الاستدلال دليل على أنهم يشتركان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن كلاهما يعد من الشرك، لذلك هذا الأمر ليس بالأمر الهين. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.